بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الظاهر أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم غالبا حاولوا معالجة التعارض بين ما دل على جواز المشاركة في الذبح وما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح، والظاهر أنني لم أجد منهم من التفت إلى التعارض بين، بالإضافة إلى هذا التعارض الذي ذكرناه وبحثناه سابقا، أن أدلة الجواز المشاركة في الذبح تتعارض أيضا مع نفس أدلة الصوم عند الضرورة، عند عدم التمكن من الذبح يجب الصوم، وظاهرها أنه إذا لم يتمكن من ذبح كامل فحكمه الصوم، فيتعارض مع ما دل على أنه من لم يجد ذبحا كاملا فليشارك، لأنه حكمه إما الصوم أو المشاركة، ليس حكمه كلا الأمرين قطعا، حكمه الواقعي طبعا. فالأصحاب بما أنهم لم يتعرضوا على ما بقدر ما وأنا وجدت في كلامهم، لم يتعرضوا لهذا التعارض الذي نحن التفتنا إليه، للتعارض بين أدلة جواز المشاركة في الذبح وبين أدلة الصوم 3 و7 درجات.
لأنه إشارة لصاحب الكتاب بسيطة
اي لربما بعض الاشارات لربما
يعني تصريح
على كل حال. فبما انهم اكثر شيء ركزوا النظر الى التعارض بين ما دل على جواز المشاركة في الذبح وبين ما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح، فبعضهم حمل أدلة جواز المشاركة في الذبح على إرادة الأضحية الاستحبابية في ولو في منى، مو الهدي الواجب، فقال بأنه في الهدي الواجب لا يجوز المشاركة، ولكن في المستحب، في الذبح المستحب لحج القران مثلا ماكو وجوب، ولكن مو القران الإفراد، القران خب ذبيحته وياه بعد عنده ماكو ضرورة، وإنما في حج الإفراد فلا يجب الذبح، ولكن يستحب هذا المستحب يجوز فيه المشاركة. وهذا ما انتهى إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى. السيد الخوئي حمل أدلة جواز المشاركة في الذبح على الذبح الغير واجب، وأما في الذبح الواجب في الحاج، في الحاج وهو الهادي للمتمتع، فقال بأنه لا يجوز المشاركة في الذبح. وبعضهم انتهى إلى العمل بطرفي العلم الإجمالي، قالوا بأنه نحن نعلم إجمالا أنه إذا لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه إما الصوم أو المشاركة في الذبح. فانتهى بعضهم الظاهر أنه المرحوم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في تحرير الوسيلة، وشارح التحرير الوسيلة أيضا المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني رضوان الله تعالى عليهما قالوا بالاحتياط الوجوبي بالجامع بين الأمرين، أو الظاهر هكذا أنه هم يصوم وهم يشارك إذا قدر على المشاركة. ولكن نحن بما أننا التفتنا إلى أنه التعارض ليس فقط بين هذين، بل يوجد تعارض بين ما دل على جواز المشاركة وبين نفس الروايات الدالة على الصوم، فبالتالي ماذا نصنع؟ قلنا يوجد هناك وجوه للتعامل مع هذا التعارض. الوجه الأول، طبعا بالأمس بدلنا الصياغة عن أول أمس، فبالأمس نضجنا الوجوه بشكل أكثر، فقلنا بأنه الوجه الأول عبارة عن تقديم روايات الصوم على روايات المشاركة في الذبح، وذلك بدعوى أن العكس غير صحيح، لأن العكس وهو تقديم روايات المشاركة على روايات الصوم يستلزم حمل روايات الصوم على مادة افتراقها، ومادة افتراقها نادر، لأن مادة افتراقها هو من يكون قادرا على الصوم ولكن غير قادر حتى على المشاركة حتى بقدر درهم. فهذا قد يقول قائل بأنه نادر، هذه مادة افتراق روايات الصوم، وهذا نادر ولا يمكن التقييد بنحو يستلزم حملا مطلق على الفرد النادر، وعليه فينحصر بعكس ذلك، يعني ينحصر بأن نقدم روايات الصوم على روايات المشاركة في الذبح، فروايات المشاركة في الذبح نقيدها ونجعلها خاصة بمادة افتراقها، ومادة افتراقها ليست نادرة، وهو من لا يتمكن من الصوم، من لا يتمكن من الصوم فيشارك في الذبح. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول ناقشنا فيه بأنه من قال لكم بأن من النادر أن يعني مادة افتراق رواية الصوم تكون نادرة؟ لا، ليست نادرة، وذلك لأنه وإن كان عدم امتلاك الرجل لمقدار درهم هذا نادر، ولكن إذا امتلك مقدار درهم ويا من يشارك؟ الآخرون ما يقبلون بالمشاركة عادة، إلا إذا كان مثلا يختار لفد واحد الذي يكرر الهدي، يكرر الذبح استحبابا، وهذا قد يتيسر وقد لا يتيسر. إذن فمن كان يستطيع الصوم ولا يستطيع المشاركة ولو لامتناع الآخرون، لامتناع الآخرين عن المشاركة معهم، هذا قد لا يكون نادرا، قد لأن كثيرون يمتنعون عن المشاركة معهم.
يوجد داعي للمشاركة وهو يعني تلك مثلا البذل بالنسبة لصاحب الهدي، يوجد داعي للمشاركة يعني في ذلك، يعني لا يكون نادرا وقد يكون كثيرا.
لا، مو في الهدي الواجب ما يقدر يشارك، لأنه إذا كان هو عنده بمقدار هدي كامل ما يجوز له المشاركة.
لا، مع جواز المشاركة.
والآن إحنا بصددي لا إحنا قاعد نقول بأنه من كان قادرا ما يجوز له، إنما الكلام في التعارض بين من كان غير قادر على الهدي الكامل فهل يصوم أو يشارك؟ فكلا طرفي التعارض مشتركان في عدم القدرة على الهدي الكامل. فموضوع البحث من لا يستطيع على الهدي الكامل، لأنه إذا كان يستطيع على الهدي الكامل فواجبه الهدي الكامل. إنما الكلام في أنه إذا لم يتمكن من الهدي الكامل فهل يتحول حكمه إلى الصوم أو يتحمل حكمه أو يتحول حكمه إلى المشاركة. فإذا لا تأخذ بعين الاعتبار من كان قادرا على الذبح الكامل ولكنه يريد يشارك، هذا من أساسه غير صحيح. بل فمفروض الكلام أنه لا يجوز المشاركة ولا يجوز الصوم لمن كان قادرا على الذبح الكامل، إنما الكلام في أنه من كان لا يستطيع الصوم الذبح الكامل فهل أن حكمه الصوم كما في بعض الروايات أو أن حكمه المشاركة في بعض الروايات. فعندئذ نقول بأنه بل هذا الوجه الأول يقول بأنه بما أن بل عدم القدرة على المشاركة أقل نادر، فإذا حمله روايات الصوم على مادة افتراقها، أعني على مادة ما من هو قادر على الصوم ولكنه غير قادر حتى إلى المشاركة بقدر ضئيل وقدر جرهام، هذا نادر بحسب دعوى الوجه الأول. إذن فلا يمكن هذا الحمل. إذن يتعين الحمل المعاكس بأن نقول بأنه حكمه الصوم، وإنما نقيد أدلة المشاركة في الذبح، أدلة المشاركة في الذبح نقيدها، وهذا لا يستلزم محذورا لا يستلزم الحمل على الفرد النادر. فإذا لا بد من تقديم روايات الصوم على روايات الاشتراك في الذبح، هذا الوجه الأول. والجواب على ذلك بأنه لا، ليس هذا فردا نادرا، فيمكن حمل روايات الصوم على مادة افتراقها لأن نقيدها ونخرج مادة الاشتباه عن تحتها، وذلك بأن نقول بأن المراد بالصوم من كان قادرا على الصوم وغير قادر على المشاركة في الذبح. من كان لا يستطيع المشاركة في الذبح يصوم. خب هذا نادر؟ لا مو نادر، لأنه غالبا الآخرون يمتنعون عن المشاركة، فهذا من الطبيعة أن لا يستطيع المشاركة، ليس نادرا أن لا يستطيع المشاركة، طبيعي أن لا يستطيع المشاركة لأن الآخرون عادة يمتنعون. فإذا يتساوى طرفي التعارض، إطلاق روايات الصوم قابلة للحمل على مادة افتراقها وإطلاق روايات الذبح المشاركة في الذبح أيضا قابلا للحمل على مادة افتراقها. إذا فتساويا، ما يمكن أن نقول بأن الراجح أن بل نقدم روايات الصوم بسبب أنه لو قدمنا الآخر لابتلى هذا بالفرد النادر. فنقول ردا على الوجه الأول بأنه لا هذا يبتلي بالفرد النادر ولا ذاك يبتلي بالفرد النادر، إذا متساويان، لماذا نرجح هذا على ذاك؟ هذا رد الوجه الأول. الوجه الثاني دعوى العكس، دعوى أننا لا بد وأن نقدم إطلاق روايات المشاركة في الذبح على روايات الصوم، وذلك لأن إطلاق روايات الصوم ظهورها الإطلاقي لشمول مادة الاجتماع ظهور ضعيف قابل للتوجيه والتأويل عرفان، ولكن إطلاق روايات المشاركة في الذبح ظهورها الإطلاقي في شمول مادة الاجتماع قوي. اي هذا قاعد نقول قوية روايات الصوم شمولها الاطلاقي ضعيف قابلا للتوجيه قابلا للتقييد عرفا، ولكن روايات المشاركة في الذبح اقوى قوي، ولا ليس هناك وجه عرفي لتقييدها. توضيح ذلك انه روايات الصوم جاءت بلسان أن من لم يجد الهادي فعليه الصوم، ولم يجد الهادي وإن كان ظهورها الإطلاقي يعني من لم يجد الهدي كاملا سواء وجد المشاركة أو لم يجد المشاركة، ولكن بالإمكان الحمل على من لم يجد يعني لم يجد لا الكامل ولا المشاركة. لم يجد قابل للتفسير بأنه لم يجد الذبح نهائيا لا بشكل كامل ولا بشكل مشاركة، قابل للحمل على هذا المعنى. ومن ادعي بأنه هذا أصلا معناه الظاهر هكذا؟ لا، معناه الظاهر هو من لم يجد هديا كاملا، ولكن تفسيره بمن لم يجد لا هديا كاملا ولا مشاركة في الذبح هذا هين حمل هذا الإطلاق على خصوصي من لم يجد لا هديا كاملا ولا بل المشاركة في الذبح، هذا الحامل هين عرفا. بخلاف عكس ذلك، بخلاف تفسير بل أدلة المشاركة في الذبح التي هي بإطلاقها تقول سواء كان قادرا على الصوم أو غير قادر على الصوم حملها على خصوص من لا يكون قادرا على الصوم، على أي أساس؟ ماكو في عبارة أدلة المشاركة في الذبح أي إشارة إلى الصوم، فأدلة المشاركة في الذبح تقول بأنه من لم يستطع الذبح الكامل خلي يشارك في الذبح، ماكو أي إشارة إلى الصوم. نجي نقيد نحمل قيد بأنه فيما إذا كان غير قادر على الصوم، هذا تحليل قوي يعني هذا خلاف الظهور بشكل قوي. فهذا إذن هذا يعني أن ظهور أدلة ظهور الإطلاقي لأدلة الصوم لشمول أدلة الصوم لمادة الاجتماع ظهور أكو، ولكن ظهوره ضعيف قابل للتوجيه قابل للتخصيص لمادة افتراقها، ولكن الظهور الإطلاقي لأدلة المشاركة في الذبح لشمول مادة الاجتماع لشمول من يستطيع الصوم ومن لا يستطيع الصوم هذا الظهور قوي، ومن الصعب تقييده بمن لا يستطيع الصوم. إذن فنطبق القاعدة الأصولية التي تقول بأنه إذا كان أحد طرفي تعارض أقوى ظهورا، الآن تعارض بين من ومن؟ بين الظهور الإطلاقي لأدلة التعارض لأدلة الصوم والظهور الإطلاقي لأدلة المشاركة في الذبح، هذان الظهوران الظهور الإطلاقي لأدلة الصوم موجود ولكنه أضعف الإطلاق ظهور الإطلاقي لشمول مادة الاجتماع في كل منهما، في أدلة الصوم أضعف ظهوره الإطلاقي أضعف، بينما في أدلة المشاركة في الذبح ظهوره الإطلاقي أقوى، فنقدم الظهور الأقوى على الظهور الأضعف فنقيد الظهور الأضعف بالظهور الأقوى، من قيد الظهور الأقوى بالظهور الأضعف بل نقيد الظهور الأضعف الظهور الأقوى تطبيقا لقاعدة الأصولية التي تقول بأنه متى ما كان هناك يعني أحد أوجه الجمع العرفي تقديم الظهور الأقوى على الظهور الأضعف عند التعارف، هذا تطبيق لتلك الفكرة. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني قد لا يقتنع به أحد، قد يقول القائل بأنه غير واضح أقوائية ظهور ذاك على ظهور هذا لشمول مادة الاجتماع. على كل حال في أحدهما الظهور الإطلاقي يقول سواء عمل بما جاء في الدليل الآخر أو لا، يعني في الصوم ظهورها الإطلاقي يقول سواء شارك أو لم يشارك، سواء كان قادرا على المشاركة أو غير قادر على المشاركة. وفي المقابل ذاك الطرف الثاني ظهورها الإطلاقي يقول بأنه لا بد وأن يشارك سواء كان قادرا على الصوم أو غير قادر على الصوم. أحد الطرفين يقول بأن حكمه الصوم سواء كان قادرا على المشاركة أو غير قادر، وطرف الآخر يقول أن حكمه المشاركة سواء كان قادرا على الصوم أو لم يكن قادرا، في أحدهما الصوم وفي الآخر المشاركة. هذا يقول حكمه كالصوم سواء قدرت على المشاركة أو لا، ذاك يقول حكمه كالمشاركة سواء قدرت على الصوم أو لا. فكل من العنوانين جاء في أحد الطرفين، عنوان الصوم جاء في أحد طرفي التعارض، وعنوان المشاركة جاء في الطرف الآخر للتعارض، وكل منهما إطلاقه يقول سواء كان قادرا على الآخر أو غير قادر على الآخر. أما أقوائية أحدهما على الآخر غير واضح، قد يقول القائل أن هذه الأقوائية مجرد دعوة، غير واضح. هذا هو الوجه الثاني مع ما قد يمكن الرد به عليه. الوجه الثالث أن يقال بأنه لو سلمنا التساوي بين الظهور الإطلاقي في هذا الطرف والظهور الإطلاقي في ذاك الطرف فيتساقطان في مادة الاجتماع. في مادة الافتراق نعمل بكل منهما في مادة الافتراق، لو لم يتمكن من المشاركة فحكمه الصوم عملا بمادة افتراق روايات الصوم، ومن لم يتمكن من الصوم كان حكمه المشاركة في الذبح عملا بمادة الافتراق لروايات المشاركة في الذبح. تبقى مادة الاجتماع من كان قادرا هم على الصوم وهم على المشاركة في الذبح، في هذه المادة يتساقطان، من الذي حكمه الصوم أو حكمه المشاركة في الذبح، فكلا الإطلاقين تسقط حجيتهما، لا يمكن أن نعمل بإطلاق هذا ولا بإطلاق ذاك، لأنه مثلا متساويان ترجح بلا مرجح، لا يجوز تقييد هذا بذاك ولا تقييد ذاك بهذا لأنه ترجح بلا مرجح، هم هذا الإطلاق يسقط عن الحجية وهم ذاك الإطلاق يسقط عن الحجية، حجيتهما تسقط. بالتالي ماذا نصنع في هذا الوجه الثالث؟ يقال بأنه قد يقال في هذا الوجه الثالث بأننا لابد وأن نرجع إلى الأدلة التي بين الحكم بدون إشارة لا إلى الصوم ولا إلى المشاركة في الذبح، وهي الأدلة التي تدل على وجوب الذبح على الإطلاق، أنه يجب الذبح. أما أنه عند عدم التمكن من الذبح فحكمه الصوم لم يرد فيها، هذه مطلقات دلت على أصل وجوب الذبح من دون إشارة إلى أنه لو لم يتمكن من الذبح الكامل فهل هو حكمه بلي الصوم أو أن حكمه المشاركة في الذبح. فتلك الأدلة هي المطلقات الفوقانية، نعتبرها مطلقات فوقانية. ففي مورد لم نستطع أن نعمل لا بالظهور الإطلاقي لروايات الصوم ولا بالظهور الإطلاقي لرواية المشاركة في الذبح، نرجع إلى من؟ نرجع إلى أصل وجوب الذبح. أصل وجوب الذبح الكامل، يعني ظاهرها تلك المطلقات ظاهرها وجوب الذبح الكامل. وأما التقييدان فقد تعارضا، تقييد تلك الروايات تارة بأنه في فرض عدم التمكن من الذبح الكامل لا بد وأن تصوم، وتقييدها تارة أخرى بروايات أنه لو لم يتمكن من الذبح الكامل يشارك في الذبح. هذان التقييدان ابتليا بالتعارض، هذان تقييدان على تلك المطلقات، لأن المطلقات تقول بأنه دائما يجب الذبح، لا يجوز التحول من الذبح لا إلى الصوم ولا إلى المشاركة في الذبح بإطلاقها. هكذا تقول الروايات المطلقة بحسب إطلاقاتها، تقول بأنه لا يجوز التحول لا إلى الصوم ولا إلى المشاركة في الذبح. هناك نوعان من التقييد طرأ على تلك المطلقات، هذان النوعان من التقييد ابتليا بالتعارض فيما بينهما. فأحد التقييدين يقول بأنه لا بد من التحول إلى الصوم في فرض ما إذا لم يتمكن من الذبح الكامل، والآخر يقول إذا لم يتمكن من الذبح الكامل حكمه المشاركة في الذبح. هذان التقييدان ابتليا بالتعارض، تساقطا في مادة الاجتماع. في مادة الاجتماع نرجع المن إلى تلك المطلقات، وتلك المطلقات تقول بأنه لا بد من الذبح الكامل. فإذا بلي لا بد من العمل بأصل الذبح، فلا يجوز في مادة الاجتماع لا الصوم ولا المشاركة في الذبح، وإنما لا بد من أصل الذبح. إذا لم يتمكن فعندئذ هذا مثلا يسقط بالعاجز أو ما شابه. فالمهم أنه لا بد من الرجوع إلى المطلق الفوقاني، والمطلق الفوقاني عبارة عن أصل الأدلة الدالة على الذبح التي لا يوجد فيها لا الإشارة إلى الصوم ولا الإشارة إلى المشاركة. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث بلي هذا الوجه يقول أكو الوجه الرابع راح نقول بأنه راح نناقش في هذا المطلق الفوقاني، وبالتالي نقول الأصول العملية ابتلت بالعلمي جوية بدنا أن نعمل بالعلمي جوية، هذا نجعله وجه رابع. هذا الوجه الثالث قد يناقش فيه، لأنه روايات الصوم وروايات المشاركة في الذبح ليستا مقيدتين، هاتان الطائفتان المتعارضتان ليستا مقيدتين لتلك الروايات المطلقة، بحيث يكون المقيدان قد ابتليا بالتعارض بينهما حتى نجعل تلك المطلقات مطلقات فوقانية ونرجع إليها. وإنما هاتان الطائفتان خارجتان عن دائرة دلالة ما دل على وجوب الذبح، ما دل بالإطلاق على وجوب الذبح بدون إشارة لا إلى الصوم ولا إلى المشاركة إنما دلت على أن من يتمكن من الذبح الكامل يذبح الذبح الكامل، ما كل دلالة على أنه يشترط الذبح الكامل حتى لمن مثلا لا يتمكن. نقول بأنه إن كانت روايات المطلقة الدالة على وجوب الذبح بشكل مطلق إن كان حكمها تكليفيا محضا، ولعله هو الصحيح القول بأنها حكم تكليفي، مو لا ليس فيه دلالة على الصحة والبطلان، وإنما دلالة على أصل الوجوب التكليفي. أما أن الحج يصح أو لا يصح هذا خارج عن دلالته. نقول بأنه إذا كان الحكم حكما تكليفيا محضا، وكل حكم تكليفي من أساسه مشروط بالقدرة، حكم تكليفي حكم وضعي قد لا يكون مشروطا بالقدرة، الصحة والبطلان قد لا يكونان مشروطين بالقدرة، ولكن الحكم التكليفي المحض من أساسه مشروطا بالقدرة. فإذا كان كانت الأدلة الدالة على أصل وجوب الذبح حكما تكليفيا محضا، والحكم التكليفي كل حكم تكليفي بطبعه مخصوصا بالقدرة، خاصا بحال القدرة، إذن تلك الروايات كأنها قالت إن كان قادرا على الذبح الكامل وجب عليه الذبح الكامل، وهي ساكتة. أما إذا لم يستطع الذبح الكامل فهل حكمه الصوم أو حكمه المشاركة في الذبح؟ هذان خارجان عن دلالتها، عن دلالة تلك الروايات، مو أنها مقيدتان لإطلاقها. تلك الروايات هي بطبعها لا تشمل حالة عدم القدرة على الذبح الكامل، هي بطبعها خاصة بمن يكون قادرا على الذبح الكامل. إذا كانت تلك الروايات بطبعها تشمل من كان قادرا ومن لم يكن قادرا، بحيث الروايات التي تقول من لم يكن قادرا فحكمه الصوم هذه يقيدة وتكون مقيدة لإطلاقها، وأيضا الروايات التي تقول من لم يكن قادرا فحكمه المشاركة أيضا تكون مقيدة لها. لو كان هكذا لتم التساقط بينهما والرجوع إلى المطلق الفوقاني. ولكن نقول هل سميناها مطلقات؟ هي بطبعها خاصة، إن كانت حكما تكليفيا محضا فهي بطبعها خاصة بمن يتمكن من الذبح الكامل. من يتمكن من الذبح الكامل يجب عليه الذبح الكامل. خب، هاتان الطائفتان المتعارضتان ليست مقيدتين لها حتى بعد تساقطها نرجع إليها، لأنه هاتان المتعارضتان أصلا وردتا في مورد سكوت تلك المطلقات لا في مورد إطلاقها. المطلقات ساكتة عن بيان حكم من لا يستطيع الذبح الكامل، وردت بشأن من يكون قادرا على الحكم على الذبح الكامل، من باب أن كل حكم تكليفيان محمولا على حال القدرة فقط، مشروط بالقدرة. إذن فما دل على وجوب الذبح إنما دل على وجوب الذبح فيما إذا كان قادرا على الذبح، وقلنا أن ظهورها يعني الذبح الكامل. وهاتان الطائفتان المتعارضتان خارجتان عن إطار ذاك، عن إطار تلك المطلقة، خارجتان عن إطارها، مو أنها مقيدتان لها فبعد التساقط نرجع إليها، أصلا خارجتان عن إطارها، وبالتالي بعد أن تساقطتا بعد ما نقدر نرجع إلى تلك، لأن تلك خاصة بمن كان قادرا على الذبح الكامل. نعم، لو قلنا بأن روايات وجوب الذبح تدل على أن صحة الحج مشروطة بالذبح الكامل سواء من كان قادرا على الذبح الكامل أو غير قادر على الذبح الكامل، إن كان وجوب الذبح وجوبا شرطيا بالإضافة إلى وجوب التكليفي، إذا كان وجوبا شرطيا يعني يشترط، يعني أن دلالته الإطلاقية تدل على أنه يشترط في صحة الحاج الذبح الكامل، سواء كان قادرا على الذبح الكامل أو غير قادر، فيبطل، فيكون بإطلاق مقتضى إطلاقها أن الحج يبطل بعدم الذبح الكامل حتى وإن كان عن غير قدرة. لو لم يقدر على الذبح الكامل حجه يبطل، لأن الحج مشروطة، صحة الحج مشروطة بالذبح الكامل. فإذا لم يذبح ذبحا كاملا سواء كان قادرا ولم يذبح أو غير قادر لم يذبح حجه يبطل بحسب إطلاق ما دل على الوجوب الشرطي. لو حملناها على الوجوب الشرطي، لو حملت أدلة وجوب الذبح على الوجوب الشرطي بالإضافة إلى الوجوب التكليفي، وجوب شرطي بمعنى أنه يشترط في صحة الحج أن يذبح ذبحا كاملا، فهذا يمكن أن يدعى فيه الإطلاق، لأن الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة، الأحكام الوضعية هم مشروطة بالقدرة. بالإمكان أن تكون مثلا صحة الصلاة مشروطة بالركوع، فإذا صار غير قادر على الركوع صلاته باطلة، لأن الركوع ما إلى بديل، ما إلى القيام إلى بديل، بس بدليل آخر ثبت بديله، لكن الركوع ما إلى، لو لم يستطع الركوع نهائيا مثلا حتى بالإيماء مثلا فصلاته تبطل بحسب إطلاق أدلة شرطية الركوع في الصلاة. أو مثلا الطهارة بمطلقها سواء الترابية أو المائية، كل ما دل على اشتراط شيء في شيء في صحة شيء فبإطلاقه يدل على أنه لو لم يتوفر هذا الشرط سواء عن قدرة أو لا عن قدرة لو ترك لبطل ذاك العمل، لبطل ذاك العمل. فهنا لو كان بها، لو كان بهذه المثابة، لو كانت أدلة وجوب الذبح بشكل مطلق في الحج لو كانت بهذا المعنى لصح أن نقول بأن هذا بإطلاقها، هذه الأدلة بإطلاقها تدل على شرطية الذبح الكامل سواء عند القدرة أو عند عدم القدرة، وهذا الإطلاق قد قيد بنحوين متعارضين. هذا الإطلاق قيد في إحدى الطائفتين المتعارضين بأنه لو لم يكن قادرا، وهذا لو لم يكن قادرا ليس خروجا بعد عن إطلاقه، وإنما هذا داخل في إطلاقه ولكن يقيد بأنه لو لم يكن قادرا على الذبح الكامل فحكمهم الصوم. والطائفة الأخرى بشكل آخر تقيد، تقول بأنه لو لم يكن قادرا على الذبح الكامل فحكمه ليس هو الصوم بل حكمه المشاركة في الذبح. فهاتان يصبحان مقيدتين، هاتان الطائفتان تصبحان مقيدتين لتلك المطلقات، إن كانت تلك المطلقات دالة على الوجوب الشرطي المطلق الشامل لحال القدرة وعدم القدرة معا، وعندئذ يتم هذا الواجع القائل بأنه يتعارضان ويتساقطان ونرجع إلى العموم الفرق، العموم الفوقاني والإطلاق الفوقاني. في حين أنه لا أظن أحد يفتي بأن أدلة وجوب الذبح تدل على اشتراط صحة الحج بالذبح، ولهذا لو أن أحدا تعمد في ترك الذبح لا أظن يقولون ببطلان حجه، وإنما يقولون ارتكب معصية، ارتكب ذنبا، مو أن حجه يبطل، وإنما ارتكب الذنب، ارتكب إثم بترك الذبح. لا أظن يقول أحد بأن حجه يبطل حتى لو كان متعمدا، فكيف بحالة عدم التعمد، كيف بحالة عدم القدرة؟ يعني لا بد وأن نجد، لا بد وأن نجد بأنه هل أن ظهورها في الشرطية أو التكليفية. التكليفية مسلمة، الشرطية واضحة، أنه الأدلة تقول بأنه لا تقول بأن هذا جزء من الحج، وأنه تقول يجب في الحج، يعني يجب في الحج، هذا وجوب في واجب آخر، واجب في واجب، ظاهرها أنها واجب. هذا من قبيل طواف النساء. في طواف النساء كلهم صرحوا بأنه هذا واجب في واجب وليس شرطا في صحة الحج، فإن لم يقم بطواف النساء حجه ما يبطل، ولكن ارتكب إثم وعليه تبعات بأنه يبقى لابد أن يتجنب عن النساء وغير ذلك. والجمرات أيضا هكذا قال. فإذا بناء على هذا ما رح يكون هذه الروايات بمنزلة العمة الفوقانية، بمنزلة المطاقة الفوقانية، وإنما بل هي من أساسها لا تشمل هذه الروايات وجوب الذبح، من أساسها لا تشمل ما إذا لم يكن قادرا على الذبح الكامل، وأنها تشمل ولكن تقيد حتى بعد تساقط المقيدين نرجع إليها. هذا هو الرد على الوجه الثالث، وبالتالي لا بد وأن ننتهي إلى الوجه الرابع، وهو القول بأنه يتساقطان ونرجع، وما يمكن أن نرجع إلى هذه المطلقات الفوقانية، إذا نرجع إلى الأصول العملية. والأصول العملية هنا مبتلات بالعلم الإجمالي في طرفي العلم الإجمالي، قدنا علم إجمالي بأن حكمه إما الذبح، إما المشاركة في الذبح أو الصوم، فلا بد في مادة الاجتماع أن يعمل بكلا طرفي العلم الإجمالي، وبالتالي لا بد أن ننتهي بالاحتياط. إن لم نقل بالفتوى بالاحتياط فلا أقل من الاحتياط في الفتوى، وإن كان فيه أمور جانبية سنكملها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.